أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النكتة الأولى من نكات التعريف بالعالمية، وكان حاصل هذه النكتة أنه يقوم المتكلم بإحضار المسند إليه باسم مختص به، لكي يكون هذا الإحضار إحضارا له في ذهن السامع ابتداء بعينه. وبقي علينا أن نمثل على هذه النكتة، وقد مثل لها الخطيب القزويني بقوله تعالى: قل هو الله أحد. ولكي تكون هذه الآية الشريفة مثالا لما نحن فيه، يجب أن نبني على وجه من وجهين قيلا في إعرابها. فلو بنينا على الآخر لم يكن لنا شاهد فيها. توضيح ذلك أن الوجوه التي قيلت في إعراب الآية الكريمة اثنان. الوجه الأول أن نقول بأن هو مبتدأ، وهو يرجع إلى المسؤول عنه، فكأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الإله الذي يدعو إليه، فنزلت الآية الكريمة قل هو، يعني المسؤول عنه أو الإله الذي أعبده هو الله أحد. فهو ضمير المسؤول عنه مبتدأ، والاسم الكريم لفظ الجلالة الله خبر له، هو الله. وأحد إما خبر بعد خبر، يعني خبر ثان، وهذا جائز، وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعر، وإما بدل منه من الاسم الكريم. بناء على جواز إبدال النكرة المحضة من المعرفة إذا كانت تفيد فائدة زائدة ليست في المعرفة. إن هنا خلاف أن النكرة غير المختصة هل يجوز أن تجعل بدلا من المعرفة؟ وبعضهم يقول إذا أفادت فائدة زائدة ليست موجودة في المبدل منه فنعم يجوز الإبدال، وإلا فلا يجوز. ولعله ما اختاره الرضي في شرح الكافي. فإذا الوجه الأول يقوم على اعتبار أنه هو مبتدأ، وأن لفظ الجلالة خبر عنه، وأن أحد إما خبر ثان له وإما بدل من الخبر الأول. وعلى هذا الوجه لا شك ولا ريب أنه لا شاهد لنا في الآية الشريفة، لأن كلامنا في أي شيء؟ في تعريف المسند إليه بالعالمية لا في مطلق التعريف بالعالمية. والاسم الكريم في الآية بحسب هذا الإعراب ما هو؟ مسندا، لأنه خبرا، والخبر الجزء المتم بفائدة، الخبر مسند ليس بمسند إليه. وإنما الشاهد على الوجه، على الوجه الثاني. حاصل الوجه الثاني أنه ليس ضمير المسؤول عنه، وإنما هو ضمير الشأن. ضمير الشأن له محل من الإعراب أو ليس له محل من الإعراب؟ أو هناك خلاف؟ لا خلاف في أن ضمير الشأن له محل من الإعراب، وإنما الخلاف في أن ضمير الفصل هل له محل من الإعراب أو لا. ضمير الشأن له محل من الإعراب. إذن الوجه الثاني يقول ضمير الشأن هو ضمير الشأن وهو مبتدأ، ومن خصوصيات ضمير الشأن أنه لا يخبر عنه إلا بجملة، خبره لا يكون إلا جملة. وحينئذ فخبر ضمير الشأن جملة الله أحد، يعني قل يا محمد الشأن العظيم الذي بعثت به إثبات الأحدية لله تبارك وتعالى، أن يعبد الله ولا يعبد غيره. فالله مبتدأ وأحد خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر للمبتدأ الأول الذي هو ضمير الشأن. وعلى هذا الوجه لنا شاهد أو ليس لنا شاهد؟ لا شك ولا ريب أن الله علما وهو مسند إليه لأنه مبتدأ. والنكتة هنا ما هي؟ أنك أحضرت المسند إليه بعلمه حتى تحضره في ذهن السامع ابتداء بعلمه. وفي ذلك محل الاستشهاد بالآية الشريفة أن يقال الله علم مسند إليه أحضره أو أحضر في الآية ليكون إحضارا للذات الإلهية المسؤول عنها بعينها ابتداء باسم مختص بها. هذا تقريب التمثيل بهذه الآية لما نحن فيه. طبعا لقائل أن يقول يرحمكم الله كيف يتم إحضار الذات الإلهية بعينها؟ إحضار الذات بعينها يستدعي الإحاطة بتمام مشخصاتها. ونحن عاجزون عن درك كنهها، فكيف نحضرها بعينها؟ مقصود نحضرها بعينها ولو بما نعرفه من الأوصاف الكلية المختصة بها، كمثل واجب الوجود مثلا أو المستحق للعبادة أو الجامع لصفات الكمال. هذه الأوصاف، هذه أوصاف كلية، مفاهيم كلية، لكن كما أشرنا في الدرس السابق منحصرة بفرد في الواقع وفي نفس الأمر. فهذا الانحصار نوع من الخصوصية، فعندما تحضر الذات بهذا العنوان وإن كان إحضارا لها بعنوانها العام، لكن ما دام هذا العام خاصا في الخارج فهو بمثابة إحضارها بجزئياتها بمشخصاتها. فلا يقال إحضار المسمى بعينه يتم في غير الذات العلية. كيفما كان، اعترض الخلخالي على تمثيل المصنف هذا بأن هذه الآية الشريفة لا تصلح مثالا لما نحن فيه، حتى لو بنينا على الوجه الثاني. الوجه الثاني من أي شيء؟ من وجهي الأعراب اللذين ذكرناهما. والسر في ذلك أن الاسم الكريم ليس علما للذات الإلهية، وكلامنا في أي شيء؟ في إحضار المسند إليه بالعلم، وهذا ليس علما. نعم أنت أحضرت المسند إليه وهو الذات الإلهية، لكن بغير علمها، لأن الله ليس علما. وإنما هو اسم موضوع للمفهوم العام المنحصر بفرده، كمفهوم الواجب الوجود لذاته، أو المستحق للعبودية لذاته، للعبودية يعني للعبادة هنا. إذن هو اسم للمفهوم العام، فالوضع فيه كلي عام، والمعنى الموضوع له عام أيضا، وكذا الحال في المعنى المستعمل فيه، فإنه أيضا عام. غاية الأمر، في الواقع الخارجي لا يوجد إلا فرد واحد. نشوف، يعني يريد الخلخالي هكذا أن يقول، الذي يقول الله ربي، هذه الله يعني واجب الوجود لذاته ربي. فالواضع عندما وضع لفظ الجلالة وضعه لأي شيء؟ لمفهوم واجب الوجود لذاته، وهذا مفهوم كلي، فهو تصور الوضع، فهو تصور معنى كليا، معنى أنه أن المعنى المتصور كلي. ما معنى في الأصول؟ يعني الوضع عام. عندما أراد أن يضع، بعد أن تصور المعنى الكلي، عندما أراد أن يضع، لمن وضع؟ للمعنى الكلي أو لمصداقه؟ الخلخالي يقول للمعنى الكلي، فالموضوع له عام أيضا. طب عندما أريد أنا أن أستعمل، في أي شيء أستعمل؟ هل أستعمل مجازا أم أستعمل حقيقة؟ نقول لا، تستعمل حقيقة في هذا المفهوم الكلي. طب إذن من أين يتعين الباري تبارك وتعالى دون غيره؟ يجيب الخلخالي أن تعين المصداق لم ينشأ من خصوصية المعنى الموضوع له، ولا من خصوصية المعنى المستعمل فيه، وإنما من خصوصية المفهوم الكلي في الواقع الخارجي. هذا المفهوم الكلي منحصر عقلا في نفس الأمر وفي الواقع منحصر في فرد واحدا، فهو كلي، لكن عندما نريد أن نطبقه في الخارج لا نجد له إلا فردا، لذلك لا نفهم منه إلا ذات الباري تبارك وتعالى. بعبارة ثانية، يقول الخلخالي: أنتم من أين ذهبتم إلى القول بالعالمية؟ لأنكم وجدتم أن المتبادر من الاسم الكريم هو مصداق معين وهو الذات القدسية، لكن فهم هذا المصداق لازم أعم من أن يكون اللفظ موضوعا لهذا المصداق بخصوصه، ومن أن يكون موضوعا للكلي المنحصر في هذا المصداق. ماذا تستظهر أيها الخلخالي؟ يقول: أستظهر أنه موضوعا للكلي المنحصر في هذا المصداق. فحينئذ لا يكون علما، فمثالك أيها المصنع في غير الحال. نحن بهذا البيان الآن بينا كيف تكون هذه، كيف يكون كلام الخلخالي مرتبطا بمحل البحث وليس استطراديا، ولا بحسب ما يظهر من بعض الحواشي يقال هكذا أنه هذا بحث لغوي، أو بحسب ما قيل هذا البحث لغوي ولا علاقة له بمحل الكلام، وإنما أراد التفتازاني أن يستطرد وأراد الخلخالي أن يستطرد. نقول: لا، هذا الكلام مرتبط بما نحن فيه. سير البحث هكذا: أن المصنف ذكر النكتة، مثل عليها، فجاء الخلخالي وناقش في المثال. كيف يناقش في المثال؟ عبر إنكار عالمية لفظ الجلالة. ولذلك البحث مرتبط ومتسلسل، ولحد الآن لا يوجد استطراد. نعم، بعد قليل سيستطرد الشارح قليلا. إذن لحد الآن لدينا نظرية تقول بأن لفظ الجلالة علم لذات الباري، يعني الوضع خاص والموضوع له خاص. نظرية تقول بأن لفظ الجلالة موضوع للكل، غاية الأمر أن هذا الكل منحصر في الواقع بفرد، فالوضع عام والموضوع له عام، والخصوصية من قرينة الواقع، من قرينية الواقع لا من نفس الله. ما هو تعليقك أيها الشارح؟ يقول التفتازاني: ما ذهب إليه الخلخالي لا يمكن المصير إليه، وذلك لأنه يترتب عليه تال فاسد، وما يلزم منه الفاسد هو فاسد. ما هو هذا التال الفاسد؟ نبينه على شكل قياس استثنائي. الصغرى: لو كان لفظ الجلالة اسما للمفهوم العام، عليكم السلام ورحمة الله، لو كان لفظ الجلالة اسما للمفهوم العام للزم أن تكون لا إله إلا الله غير دالة على التوحيد. هذه الصغرى والكبرى، بما أن القياس استثنائي فلا بد أن تكون كبرى مصدرة بأداة الاستثناء، ولكن لا إله إلا الله كلمة التوحيد إجماعا. استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. نقيض المقدم ما هو؟ المقدم ما هو؟ لو كان لفظ الجلالة موضوعا للمفهوم العام فنقيضه ما هو؟ اسم الجلالة. فاسم الجلالة لا يمكن أن يكون موضوعا للمفهوم العام. الأمر الغامض الوحيد في هذا القياس هو الملازمة المذكورة في الصغرى. صغرى ماذا قلنا فيها؟ لو كان لفظ الجلالة موضوعا للمفهوم العام لا لزم أن لا تدل لا إله إلا الله على التوحيد. هذه الملازمة لا لزم هذه غير واضحة. توضيحها أن الله يعني لفظ الله لو كان موضوعا للكل لكان محتملا للكثرة قابلا للشركة. ما معنى الكلي؟ الكلي صحيح الآن منحصر في الخارج بفرده لكنه لا ينافي كونه كلية بل يبقى قابلا للشركة وللكثرة. وما يراد في كلمة التوحيد هو نفي الشريك أو إثبات الشريك؟ نفي الشريك. فلو أتينا بلفظ يحتمل الشريك يقبل الشريك لما استطاعت العبارة أن تدل على نفي الشريك. فالذي نحتاجه لكي ننفي الشريك أن نأتي بلفظ قاطع للشركة والكلي ليس قاطعا لها. كل من حيث ذاته من حيث ذاته من حيث هو كلي لا يكون قاطعا للشركة. لأن معنى الكلية ما هو معنى الكلية؟ قبول الكفر قبول الشركة. فهذه هي حقيقة الكلية. فالكل من حيث حقيقته ومن حيث كونه كليا لا يكون قاطعا للشركة. ونحن ماذا نريد؟ نريد أن ننفي الشريك. فالذي ينسجم مع عبارة التوحيد معنى جزئي أو كلي؟ معنى جزئي. فينقلب الوضع ليكون حينئذ وضعا خاصا وينقلب الموضوع له ليكون موضوعا له خاصا أيضا. وهذا هو ما نقصده من العالمية أن لفظ الجلالة موضوعا للمفهوم الجزئي الذي هو الذات الإلهية تبارك وتعالى وليس موضوعا لمفهوم يعمه ويعم غيره لكنه منحصر به في الواقع. فثبت المطلوب. فإذن فثبت أن لفظ الجلالة علما. فتمثيل الخطيب القزويني به في محل الكلام لا غبار عليه. بعد ذلك وبما أن الكلام يجر الكلام يستطرد الشارح التفتزة. هنا الاستطراد ليبحث عن الأصل في لفظ الجلالة ما هو، لا بأس بأن نشير في بداية البحث إلى أنه اختلف في الله أنه هل هو لفظ عربي أم أنه سرياني. فقال بكل فريق، والفريق الذي قال بأنه عربي عاد ليختلف في أنه الله الذي هو لفظ عربي هل هو علم أو لا، فذهب إلى كل جماعة. الشارح بماذا يقول؟ بأنه علم. الخلخال يقول بأنه ليس علم. إذن الشارح يقول بأنه عربي علم. ثم إن القائلين بأنه علم عادوا ليختلفوا في أنه هل هو من قبيل العلم المنقول أو المرتجل، يعني الموضوع من أول الأمر للعلمية هكذا الله. فاختار الشارح تبعا للزمخشري في الكشاف أنه ليس أنه علم منقول خلافا لسيبوي الذي يرى أنه علم مرتجى وأنه من أول الأمر وضع علما على هذه الشاكلة. ثم الذين قالوا هو علم منقول اختلفوا فيما هو منقول عنه، عن أي شيء نقل، فقال الجوهري، جوهري من؟ صاحب الصحاح، هو منقول من إله. وقال الشارح تبعا للكشاف هو منقول من الإله. طب وأيضا يعني خلافات مستمرة في هذه المسألة، حتى قيل إنهم تحيروا في اسمه تبارك وتعالى كما تحيروا في كنهه وفي حقيقته، كأن هذا التحير في الحقيقة سرى إلى التحير في الاسم. طب مثلا من جملة الخلافات أنه إذا قلت بأنه موضوع علما فهل هو علم بالواضح أو علم بالغلبة؟ طب وإذا قلت بأنه علم بالغلبة فهل هي الغلبة التقديرية أم الغلبة التحقيقية؟ كيفما كان لم يتعرض الشارح لذلك، إنما نتعرض لبحث ما هو الأصل في كلمة الله. الشارح إذن يرى أن لفظ الجلالة عربي وأنه علم وأنه منقول وأن أصله الإله، فما الذي جرى على كلمة الإله حتى صارت الله؟ الذي جرى خطوات ثلاث. الخطوة الأولى أنه حذفت منه الهمزة، الإله حذفت منه الهمزة، أي همزة؟ إيه؟ هذه حذفت. أو قد لا تكون ثلاث، الآن قد تكون أكثر بحسب ما يتيسر لنا. لا لا الخطوة الثانية أن هذا الحذف لما لم يكن قياسيا لم يكن المحذوف في قوة المذكور، فكان لابد من التعويض عنه. هو نحن عندما نحذف لماذا لا نحاول أن نملأ الفراغ الذي كان يشغله المحذوف؟ لأننا نقول هذا حذف لدليل أو حذف على القياس، والمحذوف لدليل أو على القياس هو في قوة الموجود، فإذن هو حتى وإن سقطت صورته من اللفظ لا زال يملأ الفراغ. لكن إذا كان الحذف على غير قياس أو لغير دليل فهذا ليس في قوة الموجود، ليس في قوة الثابت، فهناك فراغ تركه، فلا بد من ملء هذا الفراغ الشاغر، فنحتاج إلى ما يسد مسده ويكون عوضا عنه. إذن هذه كانت الخطوة الثانية، أنه لما لم يكن هذا الحذف قياسيا وجب التعويض عنه. فأتينا إلى الألف واللام المعرفتين، وقصدنا بهما أن تكونا عوضين، يعني هي نلاحظهما كمجموع لا أنه حرفان عوضا عن حرف واحد، الأداة بشكل عام. وقصدنا بهما أن يكونا عوضين عن ذلك المحذوف. الخطوة الثالثة أن الكلمة ماذا صارت الآن؟ لا، أننا أدغمنا اللام الثانية في اللام الأولى. هو الثاني الذي يدغم في الأول أو الأول الذي يدغم في الثاني؟ الأول يدغم في الثاني. أدغمنا اللام الأولى في اللام الثانية. لماذا؟ لأن اللام الأولى ساكنة وقد اجتمعت مع حرف آخر من جنسها ولم يكن هناك فاصل بينهما ولو تقديرا. ليش لم يكن فاصل بينهما؟ لأننا قلنا هذا محذوف على غير القياس، محذوف على غير القياس لا يثبت له الوجود حتى قوة وتقديرا، ليس في قوة الموجود. لو كان محذوفا على القياس نعم كان هناك مشكلة حينئذ في الإدغام. لكن الآن يصدق على اللام الأولى أنها لام ساكنة أتى بعدها حرف من جنسها ولم يفصل بينهما، والقاعدة في الصرف تقول بوجوب الإدغام، فأدغمنا. الخطوة الرابعة أنهم التزموا التفخيم فيما بعد اللام، يعني في الألف، هذا بشرط أن لا يكون المتقدم على همزة التعريف حرفا مكسورا، مثل بالله مثلا، هنا لا نفخم. متى نفخم؟ عندما لا يتقدم حرف مكسور، والله. بل قيل إن التفخيم سنة، ومخالفها كيف؟ لا ومخالفها قد لحن. إذا مخالفتها لحن، فهذا هو البحث الاستطرادي. طبعا هناك تفاصيل كثيرة مثلا أعرضنا عن ذكرها. لا هذا ليس لأن عدم قياسيتي، ليس لأجل ذلك عدم قياسيتي، لأن الحذف القياسي محذوف قياسان يحذف في الصرف، محذوف قياسان يحذف وتنتقل الحركة منه إلى الحرف الذي قبله. لكن هنا ماذا فرضنا؟ أن اللام ساكنة. ماذا يعني أن اللام ساكنة؟ يعني أن الهمزة عندما حذفت حذفت معها الكسرة، لأن الكسرة لو لم تحذف لانتقلت إلى اللام، فصار فحينئذ لا يكون الإدغام قياسيا. لكن أنا ذكرت الرأي الذي يتناسب مع عبارة الشارح. هناك شوف هناك رأيان في المسألة، رأي يقول بأن الحذف قياسي لكن الإدغام غير قياسي، رأي يقول بأن الحذف غير قياسي لكن الإدغام قياسين، وهي ها هي هما متعاكسان في هنا. لأنك إن قلت بأن الحذف قياسي، ما معنى أن الحذف قياسي؟ يعني الكسرة، الكسرة التي كانت على الهمزة المحذوفة انتقلت إلى أين؟ إلى لام التعريف. لام التعريف صحيحة لام بعدها، لكن لا يصدق عليها أنها أول حرفين متجانسين ساكنون، ليست ساكنة، فلما التزموا الإدغام فيها فهذا الإدغام على غير القياس. رأي الشارح ما هو؟ أن الحذف ليس قياسيا، يعني زال الحرف وزالت حركته معه، فاللام بقيت ساكنة، فحينئذ يكون الإدغام قياسيا.
لا كلام فقط ثاني شخص، إذا لم يكن حذف قياسيا لماذا لا بد أن نعوض؟
لأنه ليس في قوة الموجود.
يعني هذا لا يجوز في كل خيار دم كذا حدث منها ولا عوض عن شيء. كلام فقط لماذا لا بد أن نعوض إذا كان حصل غير قياسي كما
أو لا بد يجوز ولا قد فعل أول ما يحصل. بلى خب، مثل يد مثلا حدث ولم يعوض عنه بشيء. نعم يعني خب هو على كل حال الآن الأصل في المحذوف الذي ليس في قوة الموجود، الأصل أن نعوض عنه. الآن ربما أدري قد لا نعوض عنه لأجل أن التعويض عنه قد يكون مفوتا للغرض من حذفه، كما لو حذف لأجل التخفيف، فحينئذ لو أتيت بحرف آخر بدلا منه قبل فوت الغرض، قد يكون لأجل ذلك. وإلا نعم الأصل أنه هذا كان مذكورا في الكلام، وهو جزء من الكلام أو جزء من الكلمة كما في الصرف، فأسقطته، وهذا الإسقاط كان إسقاطا على غير القياس أو لغير علة أو لغير دليل، فلا بد من التعويض عنه. الآن نقرأ هذا المقدار. نحو قل هو الله أحد، فالله أصله الإله. نحن خالفنا الترتيب، يعني هو الذي أوهم البعض بأن هذا البحث كله استطرادي، أن المصنف أن الشارح تعرض للبحث الاستطرادي أولا، وإلا حق ترتيب البحث أن يكون كما رتبنا، أنه المصنف مثل بهذا المثال، اعترض عليه الخلخالي، أجاب عنه التفتزاني، ثم بعد ذلك يذكر التفتزاني إن شاء هذا البحث الاستطرادي. فالله أصله الإله، حذفت الهمزة وعوضت عنها حرف التعريف. طبعا هذه لا يخفى ما فيها من عجمة، عوض عنها حرف التعريف. ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم. وزعم بعضهم وهو الخلخالي أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته، أي مفهوم عام منحصر بفاعل، إما مفهوم الواجب لذاته أو مفهوم المستحق للعبودية له أو أي مفهوم آخر، وكل منهما من هذين المفهومين اللذين ذكرتهما كلي انحصر في فرد، فلا يكون علما حينئذ، لا يكون الاسم علما لأن مفهوم العلام جزئي، ولأن الوضع في العلام والموضوع له خاصان، وفيه نظران، لأن لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلي. كيف؟ هذا سؤال استفهام استنكاري، كيف وقد اجتمعوا، أي كيف يكون اسما لهذا المفهوم وقد اجتمعوا بالإجماع على أن قولنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد. هنا القياس الاستثناء الآن يأتي، ولو كان الله اسما لمفهوم كليا لما أفادت التوحيد، لأن الكلية من حيث إنه كليان يحتمل الكثرة. يعني صحيح أنكم لاحظتم هذا الكلي من حيث هو منحصر في الواقع بفرد، لكن فيه حيثية ملازمة له، وهي حيثية كونه كليا وأنه كلي، حيثية ذاته. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية التي ذكرها الخطيب للتعريف بالعالمية، التعظيم أو الإهانة، أي أن يعمد المتكلم إلى الإتيان بالمسند إليه بعلمه قصدا للتعظيم أو قصدا للإهانة. وهذا يجري في الأقسام الثلاثة للعلم. ما هي الأقسام الثلاثة للعلم؟ اللقب والاسم والكنية. يعني يمكن أن تقصد التعظيم أو الإهانة باللقب، يمكن أن تقصده بالاسم، يمكن أن تقصده بالكنية. أما في اللقب فظاهر، لأن اللقب ما هو؟ علم كان الغرض من وضعه الإشعار برفعة المسمى أو ضيعته. هو يعني التعظيم والإهانة علة غائية لوضع اللقب، فاللقب يصلح للتعظيم أو الإهانة أو لا يصلح؟ لا شك ولا ريب، لأنه هو هذا هو الغرض منه. وأما في الاسم فلأن الاسم قد يكون منقولا من معنى شريف أو معنى خفيف ليس بالمعنى الثالثي، طبعا منقول من معنى هو يعني المقصود منقول من اسم كان يدل على معنى شريف، ليس منقول بالنفس المعنى، تسامحا نقول هكذا. مثلا كما في حسن أو من سمى ولده كلبا. الآن معاوية يأتي بعد قليل، فهذا لماذا يفيد التعظيم أو الإهانة؟ لأجل أنه منقول عن اسم هذا الاسم كان معناه للمدح أو للذم، للتعظيم أو التحقير. وإما لأجل أن المسمى به ما مشهور بأوصاف المدح أو بأوصاف الذم، كما في حسين وشمر عليه لعائن الله. فالاسم صالح أيضا للتعظيم والإهانة، وكذا الحال في الكنية، الكنية أيضا تصلح للتعظيم والإهانة بنفس الاعتبارين اللذين ذكرناهما في الاسم، يعني إما بلحاظ أنه منقول عن اسم كان له معنى شريف، أو عن اسم كان له معنى خسيس ووضيع، كما في مثل أبو الخير وأبو جهل. أو لا، المسمى به مشهورا بوصف من أوصاف المدح أو بأوصاف المدح أو بأوصاف الذم، كأبي الفضل وأبي جهل مثلا، أو أبي لهب. لكن في الكنية اعتبار ثالث لم يكن موجودا في الاسم، لحاظ ثالث يمكن أن نستفيد على أساسه تعظيما أو إهانة، وهو أن التكنية في حد ذاتها في الغالب الغرض منها هو التعظيم، نفس أن لا تنادي الشخص باسمه مجردا بل تناديه بكنيته، هذا فيه تعظيم له، هذا في عرف العرب هكذا. لذلك يلقبون أو يستعملون الكنية مع من لا ولد له أو مع الصبي منذ ولادته، في الغالب التكنية لغرض التعظيم، وإن لم يكن نفس اللفظ مشعرا بالتعظيم. مثلا الآن مثلا مثل ماذا أريد كنية لا تشعر بالتعظيم؟ مثلا أبو حجر مثلا، نفترض هكذا. طب نفس أن لا تناديه باسمي حتى لو لم يكن لفظ الكنية للتعظيم فيه تعظيم له، هذا هو الفرق بين الكنية واللقب. الكنية وإن أشعرت بالتعظيم لكن لا بلحاظ نفس لفظها ونفس ذاتها، بل بلحاظ ترك المنادات بالاسم، لأنها ملازمة، لأن الذي ينادي بالكنية يترك المنادات بالاسم لوحده، ترك المنادات بالاسم هو التعظيم، هو الذي أفاد التعظيم في الحقيقة. لكن الكنية لما لازمته، لأن الترك أمر عدمي، الكنية لما كانت أمرا وجوديا لازمت هذا الترك، فنقول هي التي تفيد التعظيم، فلا مخلط بين الكنية واللقب. خلاص. وقد تكون التكنية أيضا لغرض الإهانة، وقد تكون لأغراض أخرى، كما مثلا في الإخوة العراقيين منذ زمن صدام مثلا، الدارج بينهم مثلا ما هو؟ أنه لا ينادون مثلا الشيخ من؟ الشيخ أبو زينب أو الشيخ أبو فاطمة أو الشيخ كذا أو الشيخ. فيستخدمون التكنية من باب كاسم جهاديا أو اسم حركيا أو اسم سري حتى لا ينادى باسمه ويطلب للسلطات ولمن كان. وقد يكون للإهانة، كما لو أردت أن تتعفف عن اسمه، عن ذكر اسمه، كما لو كان اسمه عمر مثلا وتشيع، ماذا يفعل؟ ولم يستطع أن يغير اسمه، فهنا تحاول أن تتكلف له، من جملة ما تتكلف له الكنية. نقرأ، يقول أو تعظيم أو إهانة كما في الألقاب الصالحة لذلك. هذا قيد الصالحة لذلك، هل هو قيد توضيحي أو قيد احترازي؟ توضيحي، هذا قيد لبيان الواقع. لماذا؟ لما عرفت من أن اللقب الغرض من وضعه الإشعار بالرفعة أو بالضعة، التعظيم والإهانة، فليس لدينا لقب لا يصلح لذلك، فكل ما يصلح للإهانة أو التعظيم يجوز أن يكون لقبا، وكل ما لا يصلح لهما لا يمكن أن يكون لقبا، كما في الألقاب الصالحة لذلك مثل ركب علي وهرب معاوية. هنا شوف ماذا جعل في المثال، جعل علي لقبا ومعاوية لقبا، يعني الشخص ليس اسمه علي وليس اسمه معاوية، لكن ماذا تقول إذا رأيته فارسا؟ تقول ركب علي. إذا رأيته فرارا تقول هرب معاوية. فهنا استعملته لقبا. طبعا إشعار علي بالتعظيم أو دلالة علي على التعظيم من بالاعتبارين، لأنه بالاعتبارين، الاعتبار الأول ما هو؟ أنه مأخوذ من العلو والارتفاع باعتبار ما نقل عنه، أو باعتبار المسمى به عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذا الحال في معاوية، فإنه دال على الإهانة بالاعتبارين، باعتبار المسمى عليه لعائن الله وباعتبار المنقول منه، لأن معاوية كما في كلام الشريك بن الأعور يخاطب معاوية: وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت. يعني معاوية ماذا قال له؟ أنت أعوت، فكيف استطعت، يعني هو شريك ابن الأعور، أنت ابن الأعور فكيف استطعت أن تقود قومك؟ فقال له: وأما أنت فمعاوية، وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت. الكلبة التي تعوي، فعواؤها في موسم معين يجب أن تعوي الكلاب أيضا، فهذه تسمى معاوية، ومنها نقل الاسم إلى المسمى المعروف حتى. أو كناية يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.